قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المؤذن يستدير في أذانه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا قيس عن ابن الربيع حا: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطرية. وقال موسى: قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه. الفقيه المحدث إلى حكم آخر يتعلق بالأذان. الأذان له أحكام وشروط وآداب، من هذه الشروط والآداب التي ينبغي للمؤذن أن يتحلى بها بعد الإسلام وبعد الصلاح. المؤذن يكون صالحا تقيا ورعا، نحن لنا الظاهر وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله. مؤذن يسنجر، يشرب حجر، مؤذن يمشي راسه مكشوع، مؤذن يحلق لحيته، مؤذن يتكلم كلام لا يليق في المجتمع، يا فاعل في أمي يا فاعل في أختي، يقول لابنتي ولولدي يا ابن الزنوة يا ابنة الزنوة. هذا إمام إيه مؤتمن على الأذان هذا؟ والله ما يستحق أن يكون مؤذن، هذا يستحق أن يجلد. هذه شروط لا بد منها. وإذا ما تأذن يقول يستدير في أذانه، يستدير في أذانه. ما معنى يستدير في أذانه؟ يعني أن الإمام إذا أذن لا ينبغي أن يكون متوجها إلى القبلة فقط، التوجه إلى القبلة مطلوب. أنا أؤذن مستقبل الغرب مستقبل الشرق، لا، مستقبل القبلة. ويستدير بمعنى يدير رأسه يمينا ويدير رأسه شمالا عند ذكر الحي علتين. الحي علتان عندما يبلغ حي على الصلام حي على الصلام حي على الفلاح حي على الفلاح، يستدير يدير رأسه هكذا حي على الصلام، وقد جعل أصبعيه في أذنيه حي على الصلام حي على الصلام. هلموا يا من سمعني، تعالوا أنا أدعوكم وأنتم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هلموا إلى هذه الدور، دور الله وبيوت الله، لنؤدي هذه الصلاة التي أوجبها الله تعالى علينا. ثم حي على الفلاح حي على الفلاح، لأن الصلاة فلاح ونجاح وسعادة وقربى إلى الله تبارك وتعالى. من لم يصلي ليس في ديوان الإسلام اسمه مضروب من ديوان الإسلام. الذي لا يصلي كافر، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو كان أجداده إلى 100 جد، ما دام لا يصلي يضرب على اسمه. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ما الدليل على أنه يستدير برأسه؟ وكره العلماء أن يستدير بجسده كله. الإمام مالك يكره أن يستدير بجسده كله. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقولان يستدير ولا يلتفت، يعني يستدير هكذا من دون التفات. وذهب بعض من أهل العلم إلى جواز الاستدارة، واستدل بحديث عن أبي جحيفة، ولكن الزيادة التي في حديث أبي جحيفة زيادة ضعيفة، لأن الذي رواها حجاج ابن أرطاء، وحجاج ابن أرطاء عند علماء الحديث ضعيف. نسمع ماذا يقول في الدليل. الدليل قول الله، والدليل قال رسول الله، ساق السند قيس بن الربيع فيه كلام، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع الجراح عن سفيان بن عيينة جميعا عن عون بن أبي جحيفة، رجل يسمى عون، أبوه أبو جحيفة، أبو جحيفة الصحابي الذي روى هذا الحديث. أبو جحيفة كنية، ولا اسم أبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أبو جحيفة وهب بن عبد الله شاب قرشي، لما كان يوم الفتح وهو صغير لم يبلغ، شاهد هذا المشهد ورواه لنا بعد ذلك. أبو جحيفة مات النبي ولم يبلغ أبو جحيفة. أبو جحيفة يقول له علي بن أبي طالب وهب الخير، وتارة يقول له وهب الله لصلاح هذا الشاب ولأمانة هذا الشاب. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جعله رئيسا على الشرطة الذين يحرسون بيت المال. أبو جحيفة يقول أتيت النبي بمكة في عام الفتح أو في عام حجة الوداع. عام الفتح في أي سنة؟ الثامنة من الهجرة، بعد فتح مكة السنة التاسعة العاشرة حج النبي حجة الوداع، عاد إلى المدينة، أقام محرم وصفر وربيع، وتوفي رسول الله، انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يقول أبو جحيفة أنا أتيت وأنا ولد صغير إلى الأبطح، الموضع الذي يسمى العدل، أو الموضع الذي يسميه أهل مكة الآن السقاط، موضع الرابطة قديما، هذا وادي يقال له الأبطح، نزل النبي في الأبطح عام الفتح، كما أنه في عام حجة الوداع نزل عام الفتح، لأنه لما كان عام حجة الوداع خرج إلى مكة حاجا، قيل له يا رسول الله أين تنزل غدا؟ إذا وصلت إلى مكة تنزل بيت من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ يعني أموالنا وبيوتنا التي كانت لنا، كان على رأسها أبو طالب، وأبو طالب ورثه عقيل، وعقيل كان مشرك، ولهذا حاز المال، ولم أحز أنا شيئا ولا جعفر شيئا، ما حزنا شيء، المال حازه عقيل، ونزل النبي في الأبطح، لكن الله كرم عقيلا ابن أبي طالب فدخل في الإسلام بعد ذلك. أبو جحيفة يقول: كان النبي في قبة حمراء، يعني خيمة حمراء من أدم من جلد، فخرج بلال، بلال مؤذن النبي بعدما تولى أبو بكر انقطع عن التأذين وذهب إلى الشام، وصار يؤذن في المدينة سعد القرض وأولاد سعد القرض. بلال كف لما ذهب عمر ليستلم مفتاح بيت المقدس، خرج إلى الشام ومعه خادم له، خرج أمير المؤمنين على بعير ومعه هذا الخادم، يتناوب عمر والخادم، يمشي عمر مرة وينزل يركب، ينزل عمر يركب الخادم، وصل إلى الشام، خرج معاوية يتلقاه، خليفة عمر، خليفة بلاد العرب، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد الخبط، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه على البعير، جاءت نوبة الخادم، يركب وينزل وهذا يركب وينزل، الدور للخادم، وأمير المؤمنين يمشي يجر قيادة البعير للخادم. يا جماعة هذه مثل، هذه أخلاق، لا يوجد في العالم أمة ولا يوجد نظام أجل وأعظم من هذا النظام. لما أقول عمر الرسول عام بدر ذهب هو وعلي والمقداد ثلاثة على بعير واحد، يركب النبي وينزل، يركب علي وينزل، يركب المقداد وينزل، اتفق المقداد وعلي على أن النبي يركب ولا ينزلهم ولا ينزل، فلما جاء دور النزول الركوب ما ركبوا، تركب يا رسول الله؟ قال لا، أنا أمشي وأركب. ثم قال لهما: ما أنتما بأقوى مني ولستما بأرغب مني في الأجر، ما أنتما بأقوى مني ولستما بأرغب مني في الأجر. واستمر يمشي حتى جاء دور ركوبه، وعمر رضي الله تعالى عنه استمر يمشي حتى وصل إلى قرب الشام، وإذا بمخاضة ماء ومعاوية واقف ينتظر والناس يستقبلون الخليفة. خاض عمر الماء، أخرج نعليه وضعهم على عاتقه وهو يجر البعير الذي ركب عليه صاحب النوبة، قابلوا مع عمر: لو لبس لو فعلت؟ قال: لا، عليه ثوب مرقوع مرقع. نظر إليه الروم الأحبار الرهبان، وجدوا الصفة موجودة في التوراة، صفته كذا وكذا 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 وكذا، طبقوها، ولما علموا أن الصفة منطبقة أعطوه المفتاح وفتح المفتاح وترك الصلاة في كنيسة، خشي عمر أن المسلمين بعد ذلك يأخذون هذه الكنيسة. هذا من العدل الذي أمر به الإسلام، والإسلام كله خير. وإذا ما رأيت أمة من الأمم تحللت وتغيرت واختلفت دل على أنها قد ابتعدت عن كتاب ربها وابتعدت عن سنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. المهم، خرج بلال فأذن بلال في الشام، وما سمع باكي أكثر من ذلك اليوم. ذكرهم بلال أنه كان يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته. خرج بلال فأذن، قال أبو جحيفة: فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. بلال أنا صغير، بلال عندما يقول حي على السلام أنا أنظر إلى فم بلال، شأن الصبيان اليوم، أتتبع فاه يعني فمه ها هنا وها هنا، ضبط حفظ. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء يمانية، رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. جاء في رواية حجاج بن أرطاط أنه استدار، وحجاج بن أرطاط ضعيف، الصحيح أنه لم يستدر. ثم دخل فأخرج العنزة، بلال بعدما أذن أخرج عنزة. العنزة مو ما هو غنمة، ما قلت عنزة، وإنما عنزة عصا طويلة لها زج من حديد، كان النبي يصحب هذه العنزة إذا جاء وقت الصلاة يغرسها ويجعلها سترة صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت أذنت. أمر النبي بلالا أن يجعل إصبعي في أذني، جعل إصبعي في أذني وأذن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل على أنه يلتفت، لا يلتفت وإنما يلفت وجهه يمنة ويسرة ولا يستدير إن شاء الله تعالى. أي يسن للمؤذن ويشرع له أن يستدير بوجهه يمينا وشمالا إذا بلغ الحي علتين، والحي علتان حي على السلام حي على الفلاح. فإذا نادى المنادي سواء كان بنداية بمحذورة في مكة أو بنداء عبد الله بن زيد بن عبد ربي الذي بالمدينة، إذا بلغ حي على الصلام حي على الفلاح يسن للمؤذن أن يستدير بوجهه يمينا حي على الصلام حي على الصلام، ثم يستدير شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني حتى يمتد الصوت ويسمع من على يمينه ويسمع من على يساره، ويشرع أن يضع أصبعيه في أذنيه إما ليعلم من هو أصم أن هذا عندما وقف مستقبل القبلة يكبر الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينادي للصلاة حي على الصلاة أصبعاه في أذنيه، يعلم أن هذا منادي يؤذن للإتيان إلى المساجد، المساجد التي أمرنا بأن نعمرها وأن نصلي فيها. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نقبل نهرع إليها، لا نصلي في بيوتنا ولا نصلي في مواضع عملنا. لما بنيت هذه المساجد؟ أبنيت للهو واللعب أم أنها بنيت لليهود والنصارى؟ أهي بيع؟ أهي كنائس؟ لا، إنما هي مساجد أذن الله وأمر بأن ترفع ويذكر فيها اسمه، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يعمر مساجد الله لا يأتي إلى هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يدل على أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر بنص الآية الصريحة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لذا المؤذن ينادي حيا، ينادي من يا جماعة؟ ينادي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تعالى هلم إلى هذا الموضع العطر المبارك الذي يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى. فإذا ما رأيته ينادي أتيت وأقبلت. وربما أن يكون المرء أصم لا يسمع، عندما يرى المؤذن قائما وضع أصبعيه في أذنيه حي على الصلاة حي على الصلاة، علم أنه ينادي فأتى إلى المساجد. لحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم لنا الكلام على أن أبا جحيفة شاب قرشي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بالأبطح إما في عام حجة الوداع أو في السنة الثامنة عندما وقع فتح مكة، أتى وهو صغير لم يبلغ الحلم رضي الله تعالى عنه، فرأى بلالا يؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، أشهد أن محمد رسول الله 2 مرات، حي على الصلاة حي على الصلاة 2 مرات، حي على الفلاح حي على الفلاح 2 مرات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومن داب الصبيان إذا ما رأوا أمرا غريبا كهذا الأمر، الرسول بالأبطح أو بالمحصب ضربت له قبة حمراء، لما جاء وقت الأذان قال أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه، واسمه وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي، قال: خرج بلال واستقبل القبلة وصار ينادي، فلما بلغ الحي علتين، الحي علتين يعني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، حي بمعنى هلم هلموا وأقبلوا يا أهل لا إله إلا الله، ليست هيا بالهاء واليام، وإنما هي حي على الصلاة حيث نودي لها، حي على الفلاح. لما بلغ بلال رضي الله تعالى عنه التفت يمينا وشمالا وأنهى بلال أذانه، ولما انتهى من أذانه خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبته يعني الخيمة، وأتي بعنزة عصا طويلة لها زج يعني حديدة غرست على الأرض، يتخذها النبي سترة، لأن المصلي يسن له أن يتخذ سترة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب إذا كان إماما أو كان منفردا، الإمام يتخذ له سترة، الفذ الذي يصلي وحده يتخذ له سترة، عصا سارية إنسان بعير كثيب من تراب تقصر نظرك إلى هذه السترة لأنك تناجي الله تبارك وتعالى، هذا إذا ما كان فذا يعني يصلي وحده. أو إذا كان إماما. وأما المأمومون الذين يصلون خلف الإمام كصلاتنا صلاة المغرب مع الإمام، أو كصلاتنا مع الإمام صلاة العشاء وغيرها من الصلوات، ما دمنا تابعين لهم مؤتمين ناتم به لا نتخذ سترة، إنما السترة للإمام وللفذ. إذا أراد أحد أن يمر بين يدي الإمام أو بين يدي الفذ عليه أن يمنعه. أصلي إلى سارية، لا أبعد عن السارية، أدنو منها، بحيث لو أن إنسانا أراد أن يمر بين يدي وبين سترتي أحوله أمنعه. فلو مر منعته، أبى إلا أن يمر منعته، أبى إلا أن يمر دفعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الذي يريد أن يمر بين يدي وبين سترتي شيطان. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن معه القرين، معه الشيطان، هو الذي دعاه إلى أن يمر ليقطع صلاتي. السترة كمؤخرة الرحل، السترة سارية، السترة عصا، السترة إنسان تصلي خلفه، إذا أراد أحد أن يمر منعته. وقد ورد في شأن المرور زجر بالغ ونهي عظيم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لنعلم أن الأمر ليس سهل ولا بهين. لو يعلم المار، هكذا يقول النبي المصطفى، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40، 40 ساعة، 40 دقيقة، 40 يوم، 40 أسبوع، 40 عام. النبي قال 40 خير له من أن يمر بين يديه، لأنه متى ما مر بين يدي السترة شغلني وشغلك، لأن العبد إذا كبر الله أكبر أقبل على الله وأقبل الله عليه. فإذا أراد أن يمر مار قطع العلاقة والصلة والرابطة التي بيني وبين الله، أنا كبرت الله أكبر، مشتغل بقراءة القرآن، تسبيح اللام، تحميد اللام، تكبير الله، عندما يمر مار أريد أن أنظر إليه، أريد أن أمنعه وما إلى ذلك، فقطع الصلة والعلاقة التي بيني وبين المولى جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا شرع لنا أن نمنع. صلى النبي في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فأتى ربيبه عمر بن أبي سلمة يمر بين النبي وبين سترته والنبي في داخل البيت، فمنع عمرو، امتنع عمرو ولم يمر. جاءت أخته زينب بنت أبي سلمة لتمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبين سترته فمنعها، إلا أنها لم تمتنع فمرت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: هن أغلب، يعني هذا الجنس جنس النساء أغلب، يغلب الرجال. عندما مر الغلام منعته فامتنع، ولكن عندما مرت الفتاة منعتها فلم تمتنع، يعني لا تظن أنك تغلبها، هي تغلبك مهما كان الأمر، صلى الله على رسول الله. والشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى إلى عنزة، عنزة بمعنى عصا لها زج، وليس عنزة بمعنى بلدة تسمى قبيلة تسمى عنزة كما قال بعض الجهال، إن النبي صلى إلينا، نحن قبيلة عنزة، النبي صلى إلى جهتنا، هذا جهل فاحش. النبي ما صلى إلا إلى القبلة، لا يصلي إلى عنزة ولا إلى عنيزة ولا إلى أي بلد، وإنما يصلي حيث أمره الله. فإن الله جل وعلا قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فإذا العنزة ليست قبيلة، وإنما العنزة عصا. وفي هذا دليل على أن السترة تتخذ في مكة. مكة وإن كانت تسمى مسجد حرام المسجد الحرام، ولكن من صلى خارج المسجد يتعين عليه أن يتخذ سترة، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه اتخذ السترة كما في حديث أبي جحيفة الذي بين أيدينا، وضع النبي العنزة وصلى إليها صلوات الله وسلامه عليه، وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب يصلي وله سترة، قال عبد الله بن عباس: أتيت على أتان أجلكم الله حمارة فتركتها ترتع ومررت بين يدي بعض الصف، مر بين يدي بعض الصف يعني أمام المأمومين لا أمام النبي وسترته، فدل ذلك على أن السترة تتخذ ولو في مكة. السترة تتخذ بالمدينة، وما عليه بعض الناس اليوم وبخاصة بعض الزائرين، إذا صليت إلى سترة وأراد أن يمر بين يديك منعت، قال لك هذا حرم، المدينة حرم لا شك، ولكن السترة لابد أن تتخذ، تتخذ في المدينة وتتخذ في مكة. وإنما خلاف العلماء فيما يتعلق بالمسجد الحرام، هل يجب أن نتخذ سترة أم لا؟ جاء حديث عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى ناحية باب بني سهم، باب بني سهم باب العمرة، قال: والناس يطوفون بين يديه. الرسول يصلي والطوافون يطوفون. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطائف يمر بين يديك ولا شيء، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن المسجد كله لا تتخذ فيه سترة، يعني المسجد الحرام لا البلد الحرام. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر خاص بالطائفين، الذين يطوفون بالبيت لهم حق، يمرون بين يدي وبين يديك، لأن المسجد الحرام له بعض الخصوصيات، من هذه الخصوصيات ما ورد عن جندب بن عبد الله تعالى جنادة رضي الله تعالى عنه وقف على باب الكعبة وقال جندب: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، بمعنى من أراد أن يطوف بعد صلاة الصبح، بعد صلاة العصر، في أوقات النهي، هناك أوقات نهي لا يجوز أن نصلي في هذه الأوقات النافلة، بعد الصبح، عند طلوع الشمس، عند الزوال، بعد العصر، عند الغروب، أثناء ما تغرب الشمس لا تتنفل، لكن في مكة يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، وهم أهل الحرم الذين يتولون أمر البيت والحرم وما إلى ذلك، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذه خصوصية لمكة. الخصوصية الأخرى: الطوافون يمرون بيننا وبين سترتنا لا مانع، والذي يظهر أن الأمر خاص بالطوافين، وأما غيرهم عندما تكون مصليا خلف سترة إن أراد أن يمر امنعه، وفي المدينة يمنع، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد صلى في هذا المسجد رضي الله تعالى عنه، وإذا بشاب من بيت الإمارة جاء يصلي يمر بين أبي سعيد وبين السترة، فمنعه أبو سعيد في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الشاب إلى بيت الإمارة وشكى أبا سعيد على أمير المدينة مروان بن الحكم، فدعي أبو سعيد: أنت منعته، لأن أبا سعيد منعه فلم يمتنع، ولما أصر الشاب على أن يمر تله أبو سعيد، يعني منعه بقوة حتى سقط، فذهب واشتكى وهو من بيت الإمارة، دعي أبو سعيد، فلما جاء أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت لأدعى أمرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه برفق ولين. امتنع بقوة قليل، امتنع بقوة، حتى قال بعض أهل العلم: لو منعته وسقط ومات لا دية عليك، لأنه هو الذي تسبب. هذه أمور تتعلق بالصلاة، تتعلق بالمرور بين يدي المرء وقبلته وسترته، ينبغي أن نعلم هذه الأحكام وأن نكون على علم منها. وأما أن يصلي مصلي في هذا المسجد منفرد وحده له سترة، فإذا منع قال: يا شيخ هذا حرم، حرم المدينة حرم، من عير إلى ثور وما بين اللابتين لا شك في ذلك، ولكن عندما نصلي اتخذنا السترة، وإذا أراد أحد أن يمر بيننا وبين السترة منعناه، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بباب الاستدارة، لأن بلالا استدار يمينا وشمالا.